رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه منظومة في القواعد الفقهية ألفها العلامة السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقد قام رحمه الله بشرحها كذلك، وهي من المنظومات في القواعد الفقهية المختصرة. والقواعد الفقهية لا تخفى فائدتها على طالب العلم، فيحتاج إليها ليضبط بها المسائل الفقهية والفروع الفقهية من الحلال والحرام وما إلى ذلك. وقديما نبه العلماء على أهمية هذا العلم وهذا الباب، حتى قال الإمام القرافي: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. الإمام القرافي يقول: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. له كتاب اسمه الفروق القرافي، ومن الكتب المهمة في هذا الباب. قال: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. يعني القاعدة مثلا: المشقة تجلب التيسير. اندرج تحت هذه القاعدة مسائل عدة وفروع كثيرة من الأحكام الشرعية. فربما مسألة تعرض على الشخص لا يستحضر فيها نصا ما، إنما يستحضر في ذلك القاعدة، فيدرج هذه المسألة التي سئل عليها تحت هذه القاعدة. والقاعدة هي الأساس، معناه في اللغة الأساس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه، قواعد من البيت أساس البيت، فأتى الله بنيانهم من القواعد من أساسه، وخر عليهم السقف من فوقهم. القواعد الأساس، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة معناها الأساس، أساس الشيء. ومعناها الحكم الكلي الذي، أو الأمر الكلي الذي يندرج تحته مسائل وجزئيات. معنى القاعدة عند الاصطلاح عند الفقه معناها هي الأمر الكلي الذي ينضبط الذي يندرج تحته مسائل وفروع وجزئيات. عندنا مثلا: الشك لا يزال إلا باليقين، أو اليقين لا يزال بالشك. اندرج تحت أشياء مسائل: الأصل بقاء مكان على مكان، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعلى منه. عندنا: الضرر يزال من القواعد، الضرر يزال من القواعد الخمس المتفق عليها، يعني لا ضرر ولا ضرر. عندنا كذلك: العادة محكمة من القواعد الخمس المتفق عليها. العادة محكمة يعني العادة ما دامت مستقرة منضبطة ثابتة غير مضطربة هي محكمة. يدخل في هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قواعد، هناك قواعد متفق عليها في هذا الباب وقواعد مختلف فيها وفيها راجح ومرجوح. هناك قواعد ما تستحق أن تكون قواعد، ما تستحق، يعني تعتبر أصولا وليس لها أصول. نعم. يقول كذلك رحمه الله تعالى الإمام القرافي، وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح منها مناهج الفتوى وتكشف. قالوا هذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغي. نعم، ابن رجب رحمه الله له كتاب في القواعد الفقهية، يقول: فهذه قواعد مهمة. من أحسن ما أُلِّف في القواعد الفقهية كتاب ابن رجب. فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب. قال السيوطي رحمه الله: اعلم ان من الاشباه والنظائر، اعلم ان فن الاشباه والنظائر من عظيم ما يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره. أقرأ مرة أخرى: أعلم أن فن الأشباه والنظائر من عظيم ما يطلع به أو ما يطلع به على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره. هذا بصفحة 6 من الأشباه والنظائر للإمام السلفي. وعندنا القواعد الأصولية وعندنا القواعد الفقهية، وفرق بينهما. أول شيء، القواعد الفقهية تعتني بأحكام أو بأفعال مكلفين. القواعد الفقهية تهتم وتعتني بأفعال المكلفين، أما الأصول الفقهية أو القواعد الأصولية فالمقصود بها الأدلة الشرعية. إذن معنى القواعد الفقهية تعتني وتهتم بأفعال المكلفين، هذا حرام، هذا حلال، هذا مكروه، هذا مستحب، هذا مباح. أما القواعد الأصولية فإنها تعتني بالنظر في الأدلة الشرعية الإجمالية والتفصيلية. هذا الفارق. فارق ثاني، القواعد الأصولية سابقة للأحكام الفرعية، أما القواعد الفقهية فهي بعد الفروع الشرعية. الفرق الثالث، القواعد الأصولية كلية مضطردة، وأما القواعد الفقهية فهي أغلبية أكثرية. ربما أن البعض يقول القواعد الفقهية هي القواعد الأصولية، لا، إنما فارق. القواعد الأصولية معروف الأصل في الأمر المطلق الوجوب. إذن أنت الآن تنظر في أدلة إجمالية، أدلة الفقه الإجمالية، تعتني بأدلة الفقه الإجمالية. الأصل في النهي المطلق التحريم، هذه قواعد أصولية. أما المشقة تجلب التيسير فإن العلماء استقرأوا الأحكام الشرعية الفرعية وجمعت ضابطا معينا وهو التيسير، مستنبط من قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه أدلة تفصيلية اندرجت تحتها قاعدة. تارة تكون القاعدة الفقهية نص آية قرآنية، نص حديث صحيح. نعم، كما قالوا في القاعدة الفقهية: الخراج بالضمان، أو الضمان بالخراج. الضمان بالخرج معناها ايه؟ معناها انت الان اشتريت عبدا. طيب، ما اعجبك هذا العبد؟ قاعد عندك 10 ايام 20 يوم. طيب انت لما كان في حوزتك انت المالك، ضامن ان ترده اذا لم ترضه، ترده سليماً كما أخذته، وترد الخراج الذي استفدته. هذا الخراج هو الربح، هو الغلة، ترده على صاحبها الأول إذا لم يعجب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في باب النهي عن بيع المصرة والمحفلة أمر أن ترد الناقة أو الشاة ومعها صاعا من تمر، أهو الضمان مقابل الخراج. الضمان مقابل الخراج، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، جعلوه قاعدة. إذا نحن ممكن نقسم القاعدة الفقهية هذه بعدة اعتبارات. أول شيء باعتبار قواعد متفق عليها، وذكرنا منها 5 قواعد. القسم الثاني قواعد مختلف فيها، والراجح فيها كما سيأتي. الاعتبار الثاني، قد تكون القاعدة هي نص حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تكون باستنباط وليست نصا عن الشارع أو عن المعصوم. إذن الآن سلامكم الله أخذنا فضل وأهمية هذا العلم. ثانيا، أخذنا الفوارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ثالثا، أخذنا التقسيمات التي يقسم بها هذا العلم وهذا الفن. الإخوة معهم نسخ؟ المنظومة هذه منظومة مش موجودة؟ سبحان الله، مع انها كانت منتشرة.
نسبية ولا شعرية؟
ها؟
نسبية ولا شعرية؟
منظومة.
نسبية ولا منظومة شعرية؟
منظومة.
منظومة يعني شعر.
الله أكبر، ولا دعتي السؤال يا شيخ عمر. دعتي السؤال. منظومة، كلمة منظومة معروفة. هذه المنظومة.
بتعمل على مين؟
طيب والشرح؟ ما أتيت به؟
لا ما
أتيت به. أتيت به إن شاء الله. كتاب؟ أكتب بها بنكتب صورها لإخوان. معك؟ هذه المنظومة، هذا سيطول كلامك. احنا اردنا منظومة مشروع، منظومة هذه تحصلها مشروع، اي واحد ممكن يأتي بها، موجودهاش في المكاتب، موجودة في الجهاز على النت او الجهاز، يأتي بها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله العلي الفقير وجامع الاشياء والمفرق. هذا البيت الأول يا إخوان، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. قال أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كمال في الشرح ونظمها وشرحها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كذلك نظم وشرح في القواعد الفقهية. هذه عدد الأبيات 47 بيت. معنا يا إخوان، يقول الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. أما الحمد يقول رحمه الله، أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسماء اسم مذموم. نعم والشر ليس إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولله الأسماء الحسنى وليست سيئة، أعوذ بالله، وله الثناء الحسن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ليس في أسماء اسم مذموم بل كلها أسماء حسنى، وقال حسنى ولم يقل حسنى، فرق بين حسنى وحسنى. حسنى مثنى أمثل موسى عفوا مؤنث أحسن، مثلى كمثلى مؤنث أمثل، حسنى ولا في صفاته صفة نقص ولا عيب، بل هي صفات كاملة، صفات كاملة من جميع الوجوه، يعني لم يزل سبحانه وتعالى موصوفا بها، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بأحداث البرية استفاد اسم الباري، ما زال بصفات قديمة قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته. قال هو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا. إذن محمود على أسماء، محمود على صفات، محمود على أفعاله، محمود على ربوبيته. محمود على ربوبيته من أين الدليل؟ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. محمود على وحدانيتها، الدليل وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. طيب محمود على خلق السماوات والارض، ما هو الدليل يا شيخ؟
الذي خلق السماوات والارض وجعل
الملائكه جعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا. طيب محمود في الاولى والاخره، ما هو الدليل؟ وله الحمد في الأولى والآخرة. نعم لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمول على هذا وعلى هذا. فلو أتم حمد وأكمله، تعريف الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. فإن كان إخبارا بدون محبة ولا تعظيم فهو مدح. معنى أنك ربما تثني على الشخص وتمدحه وأنت تبغضه اتقاء شر، فما حمدته. فالحمد الحقيقي هو لله عز وجل، الإخبار بمحاسن. المحاسن تشتمل على أمرين، معناه طيب تشتمل على الأسماء، يعني تشتمل على المحاسن الذاتية، وتشتمل على الإنعام الإحسان. إذن محاسن الله قسمان: محاسن ذاتية أسماء وصفات وأفعال، محاسن بمعنى الإنعام، إنعام على الخلق، إنعام على العباد. وآتاكم من كل ما سألتموه، وكل ما سألتموه بلسانكم المقالي ولسانكم الحالي، بلسان الحال والمقال. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذا هو معنى الحمد. قال: الحمد لله العلي الأكبر. العلي من أسماء الله، هكذا يا عبد الله؟ أين الدليل؟ من الكتاب، وهو العلي العظيم والأعلى من أسماء الله، أليس كذلك؟ أين الدليل والمتعال من أسماء، أليس كذلك؟ ما هو الدليل؟ كبير متعال. قال: الحمد لله العلي الأرفق. الأرفقي من باب الوصف والإخبار، وليس اسما من أسماء الله. وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأرفقي في بعض الأحاديث: إن الله رفيق يحب الرفق، وحديث صحيح. معنى إخوان، الرفيق من أسماء الله. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء من باب الوصف والإخبار، والمفرق من باب الوصف والإخبار. معناه الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. نعم، جامع الأشياء من باب الوصف والإخبار، والمفرق كذلك من باب الوصف والإخبار. ويجوز أن تخبر عن الله بما هو حسن وبما هو ليس بسيء. أما الأسماء فهي توقيفية، مبنى ومعنى، مبنى ومعنى. أما الإخبار فلا يشترط أن يكون توقيفيا مبنى، لكن يشترط أن لا يخالف التنزيل أو السنة الصحيحة الثابتة. ولذا أنت تصف الله وتخبر عنه بأنه موجود وأنه بائن من خلق وأنه فوق عرشه بذاته، كل هذا من باب الإخبار. قال: والمفرقين، قلنا من باب ماذا؟ باب الإخبار ولا الوصف؟ باب الوصف والإخبار، ليس من باب الأسماء. أنا أقول دائما بلا انتهاء، صح؟ طيب، كل هذا من باب إيه؟ الإخبار. طيب، قال الأرفقي أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على ذات المصالح والحكمة، قد أظهر سبحانه لعباده من أثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام، عنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وكذلك خلق الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواع يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة. وأنتم في الجنة تلاحظون وتقرؤون أن بعض الناس يتمنى الزرع في الجنة، يتمنى الزرع، فهو في حال تمنيه يرى البذرة غرست ونمت حتى تصير كالجبال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحصد في لحظات. نعم، يستوي على صوته ويثمر ويحصد في لحظات أمامه، كما في صحيح البخاري أو لعله متفق عليه. فقالوا يا رسول الله لعل هذا الرجل من الأنصار فإنهم يحبون الزرع. قال لعله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. في الدنيا جعل مراحل وأطوارا ينبت فيها الزرع والغرس. نعم، وربط هذا بأسباب وسنن، أما أمر الجنة فأمر آخر. نعم، الله المستعان. قال حتى تنتهي وتكمل مع قدرتي على تكميلها في لحظة، لكنه رفيق حكيم، فمن رفقه وحكمته تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين. نعم، ولو شاء الله لجعل هؤلاء الناس جميعا على الإيمان والاستقامة والتوحيد. نعم، كما أنه يقدر على هداية الضالين، لكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى، ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. فكل صفة من صفاته تعالى، قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الله. المحل غير قابل، مالوا برغباتهم إلى الكفر. فكل صفة من صفاته تعالى لا أثر في الخلق والأمر، إي والله، ولا ينافي بعضها بعضا أبدا. ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته. احنا قلنا يا اخوان من قبل المراد لله نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره. خلق جبريل عليه السلام مراد لذاته، خلق محمد صلى الله عليه وسلم مراد لذاته، خلق ابي بكر مراد لذاته، خلق عمر مراد لذاته. معنى خلق ابليس مراد لغيره، فهو مادة الشر، أعوذ بالله، في العالم كله. خلق إبليس مراد لغيره، مقصود لغيره، ليبتلي به الناس. وكيف تدخل الجنة بلاش؟ بلا شيء، من غير مجاهدة، من غير ما يوسوس له، من غير ما تختبر، كيف هذا؟ ما هكذا؟ نعم. خلق الأشياء المحرمة كالخمور ونحوها مراد لغيرها، لو شاء الله لم يخلقها، لو شاء الله لم يخلق الخنزير فلا يأكل الناس، اختبار يختبرك امتحان مجاهدة. إذا مراد الله إلى كم تسمع شيخ؟ مراد لذاته خلق جبريل مادة الخير معناه؟ نعم مراد لذاتها مرادة لذاتها نعم وخلق إبليس مراد لغيره خلق أبي لهب مراد لغيره لو لم يكن أبو لهب وأبو جهل كيف تقع غزوة بدر؟ مع من؟ مع من صدق ما؟ إذا كان الصف كل الناس كلهم على الإيمان كيف تقع غزوة بدر؟ كيف يعرف الله يعلم الله بالمجاهدين؟ الله يعلم لكن هناك علم يترتب عليه ثواب العقاب في علم أزلي وفي علم يترتب عليه ثواب العقاب طيب لو لم يكن هؤلاء لو لم يكن وجود هؤلاء كيف تكون غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة حنين وغزوة كذا وغزوة كذا وكيف يكون شهداء لن يكون شهداء إذا كان نسعى الإيمان جميعا ولن يكون قتال أصلا إذن كلمة الإمام هذا رحمه الله ما جاءت من فراغ مهمة جدا قالوا من فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته من أسماء الغفور لابد من وجود مقتضى لهذا الاسم لكي لا يعطل لابد من وجود من يذنب فيغفر له الرحيم كذلك لابد من وجود مقتضى السميع كذلك لابد من وجود مقتضى الغني لابد من وجود مقتضى نعم البصير لابد من وجود مقتضى العليم الحكيم الجبار القهار العزيز المقيم لابد من وجود ناس يقيتهم نعم ويرزقهم تكفل بهم سبحانه وتعالى طيب وقيس وخذ على هذا جميع الأسماء قالوا من فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به من أسماء الله الحكم نعم وأحكم الحاكمين حكم سبحانه وتعالى على أناس لأنهم من أهل الجنة لأنهم من أهل طاعته وهدايته على أناس آخرين ضد ذلك من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم هذا حكم الله سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون حكم الله نوعان كوني قضائي وحكم شرعي أمري قال ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته نزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به وقولي يقول رحمه الله وقولي وجامع الأشياء والمفرق يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر كما جمع بين خلقه في كونهم في كونه خلقه ورزقه وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات نعم كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضع الأشياء مواضيعها اللائقة بها والله أعلم. هذا البيت الأول، من حفظه منكم؟ ها عندك شيخ.
الحمد لله العلي الأفق وجامع الأشياء
والمفرق. قال ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. هذا بيان، يقول المؤلف هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه، سخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. البيت ماذا يقول؟ ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها. الله سبحانه وتعالى من أسماء الشكور والشاكر، ومعناه الذي يقبل القليل ويثيب عليه الجزيل، يقبل اليسير ويثيب عليه الكثير. هذا معنى الشاكر والشكور. يعني انت لو كل يوم بس تداوم في الليل على ركعتين ما قمتش الليل كله، الله بإذن الله يقبل هاتين الركعتين، مع انه سبحانه وتعالى نعم عليك متواليه متتابعه. انت تتقلب في نعم الله، ما يقولش بقى لك لا ده قليل يا رب، كيف اعطيك الكثير تعطيني قليل؟ شوف انت لما تنعم على واحد من الناس ولا يكافئك انت في نفسك منه، ربما ما تنشطش مره ثانيه تعطيه. لا إله إلا الله، الله من أسماء الشاكر والشكور. قالوا في شرح الاسمين الذي يقبل القليل ويثيب عليه الجزيل. قليل الصدق من كسب طيب تقع في يمين الرحمن، ومعدين بتستقر كده ها؟ لا، يربيها لأحدكم حتى كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كجبله كأحد. لا إله إلا الله، الشاكر والله، الشكور حقا والله. قال بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. قال ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها، صرفها في طاعة الله، وألا يستعان بشيء من نعمه على معصيه. لأن الشكر بثلاث وسائل، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. النعماء شكرها يكون بثلاثة أمور، ثلاثة وسائل أو بثلاث وسائل. قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فما شكر الله من استعمل نعمه بمعصيه، ولو كان يقول الحمد لله الحمد لله أشكر الله بلسان، ما شكر الله حقا، ما شكر الله حق شكر. قال والتحدث بها وصرفها بطاعة الله، وألا يستعان بشيء من نعمه على معصيه. وقولي والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى، أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول. وحكم الله عز وجل يعلمها بعض الناس ويجهلها أكثر الناس. قال يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول، تتعجب منها غاية العجب، غاية العجب. فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتمل على غاية الحكمة، ولذلك الحكمة في الصورة. لقد خلقنا إنسانا في أحسن تقويم، والحكمة في الهيئة، والحكمة في الغاية، والحكمة في الجزاء، الغاية إما إلى جنة وإما إلى النار. نعم. حكمة في التشريع، أنه تشريع متقن محكم لا ينخرم فيه شيء، لأنه تشريع الله سبحانه وتعالى. قال: هو النظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه، انظروا إلى السماء لونها أزرق، لو كانت سوداء تناسب؟ لا إله إلا الله. الأرض منها السهل اللين ومنها الوعد الصعب. الأرض معنا منها أنهار ومنها بحار، منها عيون إلى غير ذلك. سبحان الله، حكمة. استودع الله في الأرض ما تحتاجه أنت، أنبت فيها الأشجار التي تحتاجها، حكمة من الله سبحانه وتعالى. عجائب القمر كيف هو في العلو، الشمس كيف هي في العلو، في أفلاك لا تخرج عنها. قال: وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه، رأى فيه العجائب العظيمة. ويكفي الإنسان نفسه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محل. هذه المفاصل، تصوروا هذا المفصل، لو كان مفصل هذا هنا وهذا هنا لا يستقيم. مفصل حقوين، انظر، لو كان مفصل الزند هذا مكان حقوين وهذا مكان، كيف يصير؟ لا إله إلا الله. 360 سلام في الشخص، من الصغير ومن الكبير ومن المتوسط، أحجام. انظر إلى فقرات الظهر، 17، للي يعرفه 17 فقرة، يقول لك الفقرة الثالثة، واحد عنده غضروف في الثالثة لا في الرابعة، نسأل الله يعافينا وإياكم. تفنى مع فناء الشخص إلا عجب الذنب. عظيمة صغيرة، عظيمة صغيرة يتركب منها الشخص مرة ثانية. لا إله إلا الله. قال البيت الثاني: ما هو؟ ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. حكم باهرة، نعم، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. قال: وقولي: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أما الصلاة من الله فهي ثناء على عبده في الملأ الأعلى، معناه ففيها حصول الخير، والسلام فيه دفع الشر والآفات. معنى إخوان، الصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. إذن صلاة ربنا عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير، والسلام فيه دفع الشر والآفات. السلام السلامة من الشر والآفات. لذلك لما تقول لفلان من الناس السلام عليكم، لا معنى جميل، لا معنى، الناس يغفلون عنه إلا من رحم الله. السلام عليكم، لا يأتيك مني شر ولا أذى ولا حقد ولا حسد ولا بغي، لا شر قولي ولا شر فعلي ولا شر قلبي، لا يأتيك مني إلا الخير. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله. قال: والسلام فيه دفع الشر والآفات. والرسول تعريفه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. الشرح هذا شرح عظيم جدا، مفيد، مع قصره واختصاره مفيد. قال: والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا على رأي أهل الجماهير الذين يقولون الرسول تعريفه كما ذكر الشرع، والنبي من أوحي إليه ولم بشرع ولم يؤمر بتبليغ، أو من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ. والصواب أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغ، وأن النبي من يأتي مقررا شرع من سبقه. وهذا تعريف أغلبي أيضا لكنه أدق من تعريف الجمهور. والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله، فلا نبي بعد، ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليه من باب عطف الخاص على العام، لأنه قال وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. ويدخل أيضا في الصحابة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا تحل لهم الصدقة، قال فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم وشرفهم وبالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنه. قال اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن. اعلم دعاء من المؤلف وتلطف مع المتعلم. والعلم هو معرفة الهدى بدليله وضده الجهل وإدراك الشيء على حقيقته. اعلم هديت أن أفضل المنن، نعم، واعلم بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. كل إمام رحمه رحمه الله العلم خير ما أنفقت فيه الأعمار، نعم، و بذلت فيه الأموال العلم. اعلم هديت أن هديت دعاء في مطلع لميت ابن تيمية كان يقول يسألي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من بالهداية يسأله. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك يزيل الريب يزيل الران والجهل عنك، علم يزيل الشك عنك والدرن الدرن والدنس والوسخ والقدر، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يكشف يبين يوضح يجلي الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. قال يعني أن منن الله على العباد كثير، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. وضابط العلم النافع كما قلت في النظم أنه يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات والشهوات، الشبهات والشهوات. فالشبهات تورث الشك، نعم، في قلوبهم مرض، مرض الشك، فزادهم الله مرضا، نعم، مرض الشك. هؤلاء المنافقون عاذنا الله وإياكم. والشهوات فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، تورث ضرن القلب وقسوته وتثبط البدن عن الطاعات. علامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين، صلى الله عليه وسلم كذلك، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، الثاني الإيمان التام الموصل العبد لكل مطلوب المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد الشهوات أو ضد للشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين كمال الإرادة. ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: ودرجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، هذه الدرجة الأولى. وعين اليقين إذا ورد الناس القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول. نعم. وحق اليقين إذا دخلوهما. إذا عين اليقين شيء يرى ويبصر، وحق اليقين إذا دخلوهما. وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي الإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد لتحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. القواعد الأصولية، القواعد الفقهية، الأصول في كل فن في كل علم. من حفظ الأصول نال الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، من حفظ المتون نال الفنون. فلابد كما قال ابن عثيمين رحمه الله: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. قال: فاحرص، البيت السابع، فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشواردي، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. أقرأ الأبيات الأخيرة مرة ثانية: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهم سلف الأمة الذين وفقوا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه 400، والبيت الأخير والعاشر. قالوا: هذه لأن، يقول رحمه الله: وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. وإحنا قلنا تعريف القاعدة: أمر كلي يندرج تحته جزئيات كثيرة. قال: فصل. نؤخر هذا من أجل الوقت، نأخذ شيئا مما نحن فيه من التخريج ودراسة الأسانيد. أعطونا الصبورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.